إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين. فمن فضله ومنه على عباده أن أمرهم بدعائه وهو المستجيب لهذا الدعاء. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. أو كما قال القائل: أيا من كلما نودي أجاب ومن بجلاله ينشي السحاب. وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في هذه السلسلة الطيبة المباركة في واحة العلم، ولازلنا في شرح الكتاب الطيب القيم لابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. لازلنا في شرح كتاب الداء والدواء في الحلقة الرابعة بإذن الله جل وعلا. وأود أن أنبه الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات على أننا بإذن الله جل وعلا بلغنا الباب المعروف المشهور، ألا وهو الإلحاح في الدعاء. باب الإلحاح في الدعاء. ركزي معي بإذن الله جل وعلا، وأقول للجميع لمن كان يراجع معنا بكتاب، إنني لن أقتصر على قول المصنف على الإطلاق، لأني لو اقتصرت على كلام ابن قيم الجوزية لانتهى الكتاب في 8 حلقات، ولكني أتوسع في الشرح بإذن رب البريات. من أجل ذلك أقول بنا نتمتع بإذن الله جل وعلا، نأخذ ونتوسع حتى نتمتع، ولن ترى المتعة الحقيقية إلا في دين الله جل وعلا الذي حوى. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال سادتنا من السلف فلان وفلان وفلان إلى آخره. من أجل ذلك أردت أن أقول: وليس لأحد عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل يؤخذ من قوله ويرد عليه عدا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقلت إنني سأمر ولن أذكر بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام العلامة ابن القيم، ولتعلم أن الأحاديث التي انطلقت وتركتها اعلم أنها أحاديث ضعيفة، لذلك لم أركز عليها. اللهم إلا إذا كان هناك حديث ضعيف له شهرة بالغة عند طلاب العلم أو عند الوعاظ أو عند البعض أنه صحيح، أو كانت هناك قصة معروفة عند السواد الأعظم من الناس، فلا بد وأن آتي بها حتى أحررها وحتى أبين أمرها بأنها لا صلة لها بالصواب أو الصحة. لأجل ذلك أنا لي أن أدندن مع الجميع وأقول بنا نتمتع المتعة الحقيقية، بنا ندخل بإذن الله جل وعلا، ندخل الفردوس العالي لهذا الكتاب السامي لابن القيم رحمه الله. قلت سنتحدث عن الإلحاح في الدعاء. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. ربما يقول قائل أو تقول قائلة: لماذا قال بهذه اللفظة بالذات؟ أو لماذا قال ومن أنفع الأدوية؟ قلت: لأن الكتابة وضع تحت عنوان الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. من أجل ذلك قلت إن الكتاب على مداره، من شعره إلى ظفره، من فصله إلى منتهاه، من مبتدأه إلى نهايته، يدور حول هذا السؤال الذي طرحته في الحلقة الأولى وعرجت عليه. لأجل ذلك فالإمام رحمه الله رحمة واسعة يعالج الداء بالدواء. من أجل ذلك فإنه أتى بالعبارة التي توضع في مكانها الصحيح، بمعنى أن الإمام رحمه الله يضع النقاط على الحروف. ركز يرحمك الله، الإمام رحمه الله يضع النقاط على الحروف. ولذلك من أراد أن يتلذذ وأن يتمتع معنا بالعلم الشرعي فليركز معي في كل لفظة وفي كل فقرة. إنه لا يسترسل معي في أنني أقول ومن أنفع الأدوية، لا، لابد وأن يسأل نفسه لماذا قال ومن أنفع الأدوية، لماذا لم يقول مثلا وهناك شيء نافع ألا هو الإلحاح في الدعاء؟ أبدا، لأنه يتحدث في مدار علاج الداء بالدواء. ومن أجل ذلك أتى بالمصطلح الصحيح وبالفقرة التي توضع في مكانها، قال ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. لم يقل هنا الدعاء لأنه بدأ بذلك، ولكنه بدأ يبين لنا علاجا نافعا ناجعا شافيا بإذن الله جل وعلا، ألا وهو الإلحاح في الدعاء. الدعاء حينما يصدر من الموحد بإذن الله جل وعلا وقد استوفى شروطه وأركانه وسننه وآدابه بإذن الله جل وعلا مع اختيار الزمان والمكان إلى آخر هذه الأمور، فإن الله جل وعلا يستجيب الدعاء. لكن بالإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، لكن بالإلحاح في الدعاء يستجيب رب الأرض والسماء. وربما ظن الإنسان بطء الإجابة، لكن الإجابة قادمة بإذن الله جل وعلا، لأن الإجابة إما أن تكون في الحال، وإما أن يصرف الله عنك من السوء بمثلها، وإما أن تدخر لك في الآخرة. ركز يرحمك الله. لذلك قلت ومن أنفع الأدوية، أي ومن أنجع الأدوية، الإلحاح في الدعاء. بمعنى الإنسان دائما يقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا الله يا الله، يلح من ذاته وهو يدعو ربه جل وعلا. وليتذكر أنه يدعو الكريم الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أهو أجيب مرة ثالثة، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالذي يستجيب الدعاء هو رب الأرض والسماء، لأن ملكا لن يستطيع أن يستجيب الدعاء ولن يستطيع أن يوفي الأمر، ولأن وليا صالحا لن يستطيع أن يسمع الدعاء، ولو استمع الدعاء ما استطاع أن يجيب الدعاء، لأن الذي يجيب الدعاء هو رب الأرض والسماء. ولأن نبي المرسل، بل إن الإمام الخاتم صلى الله عليه وسلم، بل إن الرئيس المقدم، بل إن الإمام المبجل، بل إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه لا يستطيع ذلك. ولذلك فإن الله جل وعلا، ولن أمل من ذكر ذلك، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فافهم يرحمك الله، وركزي يرحمك الله. لأجل ذلك فإني أبين الأمر في قضية الإلحاح في الدعاء. ولذلك لن تراني في هذه الحلقة أربط ما بين الدعاء والإلحاح، لكني ألتزم الإلحاح في الدعاء. فمن طريق أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. الإمام المصنف ابن القيم رحمه الله نسب الحديث إلى ابن ماجه، لكن اللفظات بذاتها ليست عند ابن ماجه، لكن أتى ابن ماجه بنحوها، أتى ابن ماجه بنحوها، لكن اللفظات التي ساقها ابن القيم رحمه الله إنما هي للإمام الترمذي، فانتبه يرحمك الله. قلت الحديث حسن، وفائدة علمية لطلاب العلم،
هذا الحديث من الأحاديث التي تراجع عنها الشيخ الألباني، بمعنى أن المحدث عليه رحمة الله الألباني كان قد ضعف الحديث، إلا أنه تراجع في تضعيفه وحكم على الحديث بالحسن، وفقه الله جل وعلا فيه، أي في أمره، في أمر وضع رتبته رحمة الله عليه. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أن الحديث حسن. أعود مرة أخرى بعد ذكر الفائدتين فأقول، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. السلام عليكم. لا أقف حتى أعطي مادة علمية، وأود أن أقول لن أستقبل المداخلات في هذه المدة الأولى حتى أستوفي المادة العلمية. لماذا؟ لأن المادة مهمة للغاية. المهم ركزوا معي، ركزنا معي بإذن الله. أكرر، الحديث بالمتن المذكور في هذا الكتاب والذي ذكره المصنف رحمه الله إنما هو للترمذي وليس لابن ماجه، أما ما عند ابن ماجه هو بنحوه، والحديث حسن بإذن الله جل وعلا. إذن من لم يسأل الله يغضب عليه، أي هذا الإنسان الذي لا يسأل الله جل وعلا ولا يدعو الله جل وعلا يغضب الله عليك. لماذا؟ قلت لأن الله جل وعلا أمرنا أن ندعوه. ربما يظن ظان بجهله أنه أنزه من ذلك وأنه أسمى من ذلك وأنني لن أدعوه، لأن الله جل وعلا يعلم حالي. سبحان الله، سبحان الله، إن الله جل وعلا أمرك بالدعاء في كتابه جل وعلا، فلا بد وأن تنصاع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثانيا، أن الدعاء قدر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، لأن كما أن القدر قدر فإن الدعاء قدر. وقلنا أن مراتب الدعاء مع البلاء على ثلاثة، وبينتها بإذن الله من قول المصنف رحمه الله رحمة واسعة. تريث معي وركز معي، فإن الحلقة مليئة باللآلئ العلمية، وما نحن إلا ناقلة، وما نحن إلا ناقلة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن النقل. المهم، إذن وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قلت رواية الترمذي والحديث حسن. وهناك إمام عظيم، وهو الإمام مورق رحمه الله رحمة واسعة، وأنطق بالتجديد على الراء. هذا الإمام العظيم كان إماما عابدا، كان صالحا، كان صواما، كان قواما، ألهمه الله الحكمة حتى في كلامه. لذلك اسمع إلى كلامه ويقول: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل. اسمع ما يحط الضبط في اللغة العربية: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجل، ولم أقل رجلا، لا، إلا رجل. انظر معي: في البحر على خشبة. يعني الرجل ده بيقول أنا ما وجدت للمؤمن مثل، يعني في قضية الدعاء، إلا كرجل، زي رجل على خشبة في البحر، يعني تعلق بخشبة في البحر، بمعنى أنه سقط من سفينة فتعلق بخشبة، فهو يقول: يا رب يا رب يا رب، عل الله أن ينجيه، عل الله أن ينجيه. الله أكبر. لقد ذكرني كلام هذا الإمام العابد بما جاء على لسان لقمان كما في الإحياء في المجلد الثالث بتحقيقي إن شاء الله جل وعلا، وكما أورد ذلك الإمام الخطبي رحمه الله وذكر ذلك أبو الفرج بالحرف الواحد، أن لقمان قال لولده: يا بني اعلم أن الدنيا بحر عميق، يا بني اعلم أن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير. مرة ثانية: يا بني اعلم أن الدنيا بحر عميق. مرة ثالثة: يا بني اعلم أن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير كثير، أي من طالب الوجهات، من طالب المناصب، من طالب القيادات، من طالب الرئاسات، من طالب الإمارات. هؤلاء الذين يركضون خلف الدينار والدولار والدرهم والجنيه والشيكل وما شبه ذلك، هؤلاء الذين عبدوا الدرهم والدينار من دون الله الواحد القهار، هؤلاء الذين ركضوا خلف الدنيا فما ركعوا لله ركعة ولا سجدوا لله سجدة، هؤلاء الذين انساقوا الشقاق في الدنيا خلف الشهوات يجرون ويرثون خلف النساء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. هؤلاء الذين أخذوا يجمعون العقارات والأطيان والبنيان والأموال ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الذين عبدوا الذهب والفضة من دون الله جل وعلا. ولذلك أعود فأقول قال لقمان لولده يا بني اعلم أن الدنيا بحر عميق. ولذلك لو نظرتم إلى الدنيا التي نحياها الآن انظروا في شارع كذا سترون فندقا لكذا فيه مثلا من المشروبات المحرمة، وانظروا إلى كازينو كذا فيه الراقصات والفاجرات، وانظروا والعياذ بالله جل وعلا إلى الفضائيات غير الإسلامية سترون العرية والفجورة والفحشة، وانظروا إلى بعض القنوات التي تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتتطاول على الإسلام، وانظروا إلى بعض الصحف التي تطعن في الرموز إلى آخر هذه الأمور. إذن هي دنيا، هي سوق والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يقول يا بني اعلم أن الدنيا بحر عميق، بحر عميق. أقول هذا لأبنائي وبناتي بالذات للصغار، لماذا؟ حتى يتسنى لهم أن يفهموا هذا الأمر، لأني أسقط الكلام على أرض الواقع، لا أتحدث بكلام يظنه الظان أنه محفوظ وكف. لا وربي، إن الدنيا بحر عميق. نعم، ادخلوا سوق السيارات، ادخلوا سوق النخاس والعياذ بالله جل وعلا، ادخلوا الأسواق التي تباع فيها المحرمات، ادخلوا الأسواق التي تباع فيها المشروبات، ادخلوا والعياذ بالله جل وعلا رؤية هذه الأمور، وانظروا ما في الدنيا من غش ونصب واحتيال وكبر وظلم، وما فيها من غدر وخيانة وما شابه. ولذلك يقول يا بني اعلم أن الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه ناس كثير، أقوام وأقوام غرقوا في هذا البحر. هؤلاء الذين كانوا على اللوطية والعياذ بالله جل وعلا، هذه القرية التي كانت على اللوطية وخسف الله بها في باطن الأرض، هذه القرية التي كانت على المعاصي وخسف الله بها في باطن الأرض، أين عاد؟ أين ثمود؟ أين الروم؟ أين الفرس؟ أين كذا؟ أين كذا؟ نعم، وقد غرق فيه ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله، فاجعل سفينتك فيها أي في هذه الدنيا في هذا البحر الخضم العرمرم، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله وشراعها التوكل على الله، أي واجعل شراعها مفعول به منصوب بالفتحة، وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو ولا أخالك ناجيا، لعلك تنجو ولا أخالك ناجية. عجيب. إذن حتى نتمتع بهذه الحكمة مرة ثانية، يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو ولا أخالك ناجية، ولا أخالك ناجية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن أبي هريرة أكرر لازلت في مضمار الإلحاح في الدعاء، لا تنسى وأنت يا أختاه إياك والنسيان، أكرر أنا لازلت في الإلحاح في الدعاء، وما ذكرت إلا رواية لابن القيم رحمه الله، وذكرت الرأس المحوري، وذكرت كلاما نقله عن مورق، ونقلت من عندنا ما نقلته بالنسبة للقمان وعزوته لمصدره بإذن الله. أعود إلى كلام ابن القيم والفدالات عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال وقلت، والحديث أيضا ومن طريق أنس كما أنه من طريق أبي هريرة، فإن الحديث أيضا من طريق أنس رضي الله عنهما وأرضاهما، أي عن أنس وعن أبي هريرة، أنه قال قال صلى الله عليه وسلم أرضوا أرضوا بياد الجلال والإكرام، معنى تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها، يا ذا الجلال والإكرام يعني تعلقوا بها دوموا عليها إلزموها، بمعنى نكلحوا على الله بذلك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أرضوا بياد الجلال والإكرام. وقلت الرواية هي عند الإمام الترمذي في جامع، هي عند الإمام النسائي في سننه، هي عند الإمام الحاكم في المستدرك، هي عند الإمام أحمد في المسند يرحمكم الله، أي بالطريقين من طريق أنس ومن طريق أبي هريرة. مرة ثانية حتى لا يختلط الكلام أو يظن أنني أتحدث عن رواية بعينها بالتخريج، لا بل بروايتين، من طريق أبي هريرة، من طريق أنس، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرضوا بهذا الجلال والإكرام. قلت الحديث عند الترمذي، عند الإمام النسائي، عند أيضا إمام الحاكم، عند الإمام أحمد في المسند. ولذلك قلت المفاد والمستفاد من تحرير النص أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أرضوا بهذا الجلال والإكرام، أي أنه يقول تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها، وهذا من باب الإلحاح في الدعاء على رب الأرض والسماء وهو الكريم سبحانه وتعالى. إذن أنتقل بإذن الله جل وعلا من هذا الحديث الثاني الذي قابلنا واستدل به المصنف ورحمه الله رحمة واسعة في الداء والدواء إلى ما بعد ذلك. كان إذا اجتهد، أي صلى الله عليه وسلم، أتحدث الآن عن من؟ عن الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أتحدث الآن عن من؟ في باب الإلحاح في الدعاء أتحدث عن سيد المرسلين وعن خاتمهم. أتحدث عن من؟ أتحدث عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أتحدث عن الإمام، عن الرئيس، عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كان هذا شأنه، فما الذي يجب علينا أيضا؟ انظر معي، كان إذا اجتهد في الدعاء، يعني ألح على ربه في الدعاء، يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. مرة ثانية أؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإلحاحه في الدعاء كان إذا اجتهد في الدعاء، وهو من؟ كان يقول: يا حي يا قيوم. ركز معي بإذن الله جل وعلا. وعن أنس، الرواية هنا أفردتها، قلت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو القدوة، هو الأسوة. ولذلك يعلمنا صلى الله عليه وسلم الإلحاح في الدعاء. ولذلك عن أنس رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، ونحن في هذا الزمان نعيش في كرب عظيم. لماذا؟ لأننا صرنا والعياذ بالله جل وعلا إلى ما بعد الحق، بمعنى آخر أننا تركنا المنهج وكنا على غيره والعياذ بالله جل وعلا. ثانيا، أننا تشبهنا بأعداء الله جل وعلا من أهل الكتاب، وهم أعداء لله جل وعلا، وقد نهينا عن ذلك. ثالثا، أننا تشبهنا بهؤلاء وحتى صار بيننا وبينهم مشابهة ومشاكلة، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. هناك مشاكلة ومشابهة في الظاهر وفي الباطن، لأن المشابهة والمشاكلة في الظاهر، في الظاهر تستدعي مشاكلة ومشابهة في الباطن بطريق التدريج والمسارقة، بطريق التدريج الخفي والمسارقة، كما قال إمتنا من علماء العقيدة. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا الأمة تعيش في كرب، لأن العدوى كشف عن أنيابه، لأن العدوى استولى على المقدسات، لأن العدوى هجم على ديار المسلمين، لأن العدوى أهدر دماء المسلمين، لأن العدوى وصم الإسلام بالإرهاب ووصم أهله بالإرهاب، ولأن العدوى حدد هدفه، ولأن العدوى تكتل مع بعضه البعض في سائر أنحاء الأرض. وإن الأمة ليست على قدر المسؤولية، وإن الأمة ليست على قدر المسؤولية، بل هي تعيش في فوضى ليس بعدها فوضى. أسأل الله الهداية للجميع. لذلك أقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما يشتد به الأمر أو حينما يكربه الأمر، من حديث أنس كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الحديث وعند الإمام الترمذي، أكرر، الحديث وعند الإمام الترمذي، عند الإمام الترمذي. وبالنسبة لرتبة الحديث فإن الحديث حسن إن شاء الله جل وعلا، أكرر، وبالنسبة لرتبة الحديث فإن الحديث حسن بإذن الله جل وعلا. بل اسمع إلى الحديث القادم هذا. والحديث رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنهما وارضهما كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب أي في الإلحاح في الدعاء، انظر، كان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، انظر، لا إله إلا الله العظيم الحليم. وحينما نقول لا إله، لا نافية للجنس، انظر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى لو جئنا بنسبة لإعراب الله، ولكن لا أريد أن أشدد على الناس في المسألة. حينما يقال مثلا بدل اجتمال من الضمير المحذوف على تقدير قول القائل أفضل ما قلت أنا إلى آخره، أو بالنسبة للعشرة أوجه التي كنت أود أن أسوقها لكن الوقت لن يكفي، لكن حسبي أن أكرر على هذا الفضل بدلا من التدليل على المعنى اللغوي، لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. إيه المستفاد؟ انظر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، انظر إلى أهو التكرار التكرار التكرار. لماذا؟ من باب الإلحاح، من باب الإلحاح في الدعاء. وهكذا يعلمنا سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك يتعرض الإمام رحمه الله ابن القيم الجوزية إلى رواية، إلى رواية هذه بالذات قصدت أن أقف عندها. لماذا؟ لأن الرواية حينما عدت إلى حصرها رأيت أن الإمام ابن أبي الدنيا، رأيت أن الإمام ابن أبي الدنيا ذكرها في كتابه المشهور في المجابين في الدعاء. يبقى أول حاجة هذه رواية مذكورة في كتاب المجابين في الدعاء لابن أبي الدنيا رحمه الله. أيضا هذه رواية مذكورة في الإصابة، هذه رواية مذكورة في كتاب الإصابة، وأيضا هي مذكورة في أسد الغابة، وأيضا هي مذكورة عند الإمام، عند الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير، في التفسير في الجزء الرابع. وأيضا ذكرها إمامنا شيخ الإسلام ابن القيم ها هنا، رغم أن الرواية باطلة، رغم أن الرواية باطلة، رغم أكرر، رغم أن الرواية باطلة، لكن الإمام شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله ما ذكرها من باب كذا إلا استئناسة، إلا استئناسة، وليست على سبيل الاستشهاد لأنها ليست بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. المهم حسبي أن أورد الرواية وأن أبين الخطورة في مقصدها، لأن السواد الأعظم من الأئمة والوعاظ والخطباء على المنابر يقولونها، وأرى العوام يتمتمون وربما خرجت الدموع من أعينهم، ومنهم من يهلل ومنهم من يكبر، رغم أنها ليست إلا والعياذ بالله جل وعلا. المهم رواية عندي أنه قال، يعني ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين، يعني مصدر شيخ رحمه الله في نقلها هو كتاب المجابين في الدعاء لابن أبي الدنيا رحمه الله. ورواية قاله من طريق الحسن، قال عن الحسن قال كان رجل من أصحاب النبي. من هو الرجل؟ أولا لا تضر الجهالة باسم الصحابي، لكن أين السند المتصل؟ أين الذي يرفع إلى هذا الصحابي حتى أقول إنه فلان وأقول إن رواية كذا؟ أبدا ما في هذا الكلام. المهم كان رجل من أصحاب النبي من الأنصار، من الأنصار، وكان يكنى بكذا بأبي معلق. البعض وضعها بالنقطة على العين تبقى الغاء، وهذا غير صحيح، اللي هي الغين غير صحيح. بل حينما عدت إلى أصل رواية رأيتها لمحمد ابن داود الدينوري الدقي الصوفي، وهذا الرجل لا نثق في روايته، لا نثق في روايته. مرة ثانية أؤكد، بل إن الأصل في روايته هذه لمحمد ابن داود الدينوري الدقي الصوفي، ورواية لا يعتمد فيها على شيء. المهم شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله لما أتانا بهذه الرواية بالنسبة لهذا الرجل وقال إنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأنصار اللي هو كناه ها هنا، قال هذا الرجل كان مشهورا بالتسبيح وكذا، المهم يعني كان من الملحين على الله جل وعلا في الدعاء، وكان هذا الرجل يكثر من الدعاء، يعني صفة الرجل هذا باختصار أنه كان من الصالحين، كان من الصوامين، كان من القوامين، وكان من المكثرين في الدعاء لرب الأرض والسماء. انتهينا من ذلك. طيب إيه اللي حصل؟ هذا الرجل كان تاجرا، يعني كان عابدا، كان ناسكا، كان صالحا، وكان تاجرا، وكان يضرب بأموال الناس من نظام المضاربة، يعني بماله ومال الآخرين، مع مال ومال الآخرين بيشغله. فكان يسافر في الآفاق، في الآفاق، ركزوا معي، حينما أقول الآفاق إذن هي بالقاف وليست بالكاف، لكن حينما أقول فلان أفاك، للأسف للأسف الكل يقول أفاق، حتى في الكتابات تكتب أفاق وهذا باطل، بل هو أفاك بالكاف أفاك. نبيكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك آثيم بالكاف وليست بالقاف، عود على بدء. المهم قلت والله المستعان أنه قال هذا رجل المكنى من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضارب يعني يضرب بماله وبمال غيره، وكان يسافر في الآفاق بالقاف، سافر يتاجر بالملجة، فبينما هو في سفر يعني هو خارج، خرج عليه لص مقنع بالسلاح، يعني هذا اللص مخبي الوجه بتاعه ملثم مقنع ومعاه سلاح، وقال لأقتلنك. الرواية الثانية أنه قال له على هيئة يعني متسول، وما أكثر المتسولين في هذا الزمان. المهم وقال له أركبني خلفك وأريد أن أصل إلى مكان كذا، وأخذ يؤدلني على طريق ومن طريق إلى طريق حتى بلغت مكانا بعيدا ما رأيت فيه إلا الجماجم وكذا، يعني أجساد مذبوحة. المهم إن كانت هذه ولا تلك كل كلام فارغ، خلاصة المسألة أنه قال هذا المقنع بالسلاح أخرج سلاحه ثم قال لأقتلنك. قلت وما الذي تستفيده من قتلي؟ خذ مالي، خذ ما معي، أي خذ الدابة وخذ المال ودعني. قال لا، يعني لا خير لي في هذا، يعني أنا كافر وأنت مسلم وأنا أريد أن أقتلك، المال المال هأخذ المال لكن هأقتلك. فلما لم يجد حيلة قال له إذا دعني حتى أصلي 4 ركعات. الرواية الثانية لاستدل بها شيخ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، قال دعني أصلي 2 ركعات تاع محمد بن داود الدينوري، أصلي 2 ركعات لله تعالى. خلاصة المسألة 2 ولا 4 أنه قال وأخذ يصلي 4 ركعات، فلما توضأ وصلى 4 ركعات كان من دعائه في آخر السجدة أن قال يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ما تريد أسألك بعزك إلى آخر الدعاء المشهور في هذه الرواية. أما الثانية أنه نسي كل شيء لما وقف بين يدي الله جل وعلا، يعني يريد أن يصلي 2 ركعات إلا أنه لم يتذكر شيئا غير أن الله ألهمه أن يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. المهم الرواية دي والذي إحنا بنقول لدي ولادي، خلاصة المسألة لما قال لك دعا بالدعاء ده كله قعدوا يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني 3 مرات، يبقى أنا قلت هنا 3 مرات ما قلتش 4، 3 مرات. فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة وقد وضعها بين عينيه، مصوب كده بين عينيه، يعني فارس ظهر فجأة. الرواية الثانية خرج من الجبل فارس يحمل رمحة، خلاص المسألة عندنا هنا بيده حربة بين عينيه يعني بين أذني فرسه، فلما أبصر به يعني المجرم هذا نظر إليه فجاء فقتله. أم قاتل اللص له؟ قاتل الكافر له. المهم خلاص المسألة فبولك أم أمسك به وقال من أنت؟ بأبي أنت وأمي، يعني أنت مين؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. ثانية من أنت الذي من الله بك؟ خلاصته. المهم بيقول له إيه؟ أنا ملك، أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت وليس التصح دعوت ولكن دعوت أي أنت دعوت، فسمعت لأبواب السماء قعقعة. أنت لما دعيت أول دعوة يا مغيث أغثني أنا سمعت قعقعة لأبواب السماوات. طيب لما دعيت المرة الثانية سمعت ضجة، لما المرة الثالثة قيل لي دعاء مكروب، فتمنيت ودعوت الله أن يجعلني أنا الذي أخلصك من هذا وأن أقتله. المهم وقتل هذا ونجي هذا. خلصت المسألة عشان ما بقاش اهو عشان ما يقاش في ذرة من أي شيء، وهذه لا تقلل أبدا من قدر أئمتنا الذين ذكرت ما أدرجوه في كتب من خلالها. قلت هي في الإصابة، هي في أذ الغابة، هي في تفسير ابن كثير، هي في الداء والدواء، هي في عند ابن أبي الدنيا في المجابين في الدعاء، ولا تصح. ولذلك أوردتها في المجلد الثاني من سلسلة أصل الأحاديث الموضوعة على ألسنة الوعاظ والدعاء، وبينت أمرها في تخريج مطول. انتقلوا إلى نماذج صحيحة بالنسبة للإلحاح في الدعاء بإذن الله جل وعلا. في صفحة 112 يعني الصفحة 12 فوق 100 من الكتاب الطيب المبارك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أورد عن الحسن البصري عن سيد العباد رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه أرضاه أنه دعا على بعض الخوارج الذي كان يؤذيه، بمعنى كان هناك رجل خارجي وكان يؤذي الحسن البصري، هذا رجل خارجي كان كل شوية يرى الحسن البصري يؤذيه، أي يؤذي مسامعه، يسبه، يقدحه، يتهمه، كل ما عاد عليه يا مبتدع يا ضال يا كذا يا كذا. وهذا المثال إنما هو موجود في عصرنا بالنسبة عند الصغار وعند الغلمان وعند كل غر لم يقرأ شيئا في دين الله جل وعلا، ولم يربى لا في بيته ولا في مدرسته ولا عند شيخ إن كان له شيخ، ولذلك لما فقد التربية صار يصنف وصار يتهم وصار يرمي، وإن ادعى أنه من المصنفين أو أنه يمتلك أدوات الجرح والتعديل فهو كذاب أشر، لأنه ليس من أئمة الجرح والتعديل ولا يمتلك الأدوات، بل إن زماننا خال من ذلك بإذن الله جل وعلا. المهم خلاصة المسألة، هذا الذي كان يؤذي الإمام الحسن البصري كلما رأى دعا عليه الحسن، طبعا الحسن ما دعاش من أول مرة لا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خلاص بيصبر يصبر يصبر، لكن هناك منتهى لذلك، هناك منتهى لذلك وهناك طاقة عند كل إنسان، ولذلك دعا عليه الحسن البصري قال اللهم إن كان كاذبا فأرحني منه، وفي رواية اللهم أرحني منه، فسقط الرجل ميتا في الحال، بمعنى أن الحسن البصري تحمل وتحمل وتحمل ثم دعا الله جل وعلا وألح عليه في الدعاء أن يخلصه من هذا المؤذي، فقال اللهم أرحني منه اللهم أرحني منه اللهم أرحني منه، فمات في الحال ونجاه الله من شر هذا الرجل ومن لسانه بإذن الله جل وعلا. ثانية، لصلة ابن أشيم، صلة ابن أشيم، اسمعني وتابعني في الضبط الذي أذكره، صلة ابن أشيم هكذا بالفتح على الآلف المهموزة وبالتسكين على الشين وبالفتح على الياء على الياء، أو صلة ابن أشيم، هذا رجل كان من الصالحين، هذا رجل كان من التابعين، هذا رجل كان صواما قواما، هذا رجل كان من المجابين في الدعاء، هذا رجل كان إذا أقسم على الله أبره، ناهيك عن زوجته وهي معاذة العدوية، ومن هي معاذة التي روي لها أحاديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، الله أكبر، وهي امرأة روي لها في الصحيحين عند البخاري ومسلم، من هي؟ الصوامة القوامة الصالحة العابدة القانتة الربانية رضي الله عنها وارضاها ورحمها الله جل وعلا. خلاصة المسألة، لما تزوج هذا الرجل بالمرأة الصالحة دي على سبيل السرعة، ففي الليلة الأولى يعني أدخله ابن أخيه حماما، كان في زمان عريس يدخل الحمام دبا وبتاع في بخار تغتسل وتنظف وكيد ويلبسك بقى تمام وكذا، فلما دخل بأهله ودخلت عليه أهله صلى بها، فقام بها الليل كله حتى أذن مؤذن الفجر الله أكبر، ولذلك قال له ابن أخيه ماذا آتيك بعروسك فتقوم الليل كله معها بقراءة القرآن ولم تقربها؟ قال يا ابن أخي أدخلتني مكانا ذكرني بالنار، ألا وهو ما كان من أمر الدخان وما كان من أمر ما يخرج من الدخان ولهو في الحمام، ثم أدخلتني مكانا ذكرني بالجنان، لو المكان الذي دخلت فيه عند العروس، فخفت من النار وسألت الله الجنة فقمت لربي عله أن يرحمني. الله أكبر، إيه المرجو من ذلك؟ المهم صلة ابن أشيم رحمه الله ورضي عنه وأرضاه مات فرسه وهو في الغزو، طبعا الصفحة 112 يعني الصفحة 12 فوق 100 الكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، طبعا المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة بيقول أنه خرج في الغزو مع أصحابه، يعني خارج مجاهد في سبيل الله جل وعلا مع أصحابه، وبعدين مات فرسه وهو في الغزو، يعني هو مسافر مع الأصحاب، الفرس ساقط لوحده مات، طب وبعدين فرس مات إلا تعملوا يعني ماذا تصنع؟ وقف وقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه، يعني كل واحد يقول له تعالى ضع متاعك عندي، والثاني يقول له اركب خلفي هكذا، قال لا، اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه. ثم دعا الله جل وعلا فقام الفرس، فقام الفرس يعني أحيى الله له فرسه، فقاتل عليها في سبيل الله جل وعلا. فلما عاد ووصل إلى بيته أدخل فرسه، فجاء ولده كي يربط الفرس، قال لا يا بني إنه عارية، ده أمانة، ده هو في الأصل ميت، ده ربنا يعني ما أحوجني إلى الناس لغاية ما يوصلني هنا، طبطوش ده ينتهي ميت ميت، يا بني دعه فإنه عارية دي أمانة. ثم قال خذ السرج عنه، أمحال الكل اللي عليه، دعه الآن فنزل ميتا، دعه الآن فنزل ميتا. لشيخ الإسلام طبعا صفحة 112 للفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان. بعد كده جاءوا الأسد وهو يصلي في غيضة في مكان كده، وهم في الجهاد أم اختار مكان بعيد نائي عن الناس غيضة، وأخذ يعبد الله فيها بالليل بالليل بالليل. واحد من أصحابه قيل أنه تربص، وقيل أن أحدا لم يتبعه، المهم ذهب في هذه الغيضة وأخذ يعبد الله جل وعلا ما بين ركوع وسجود، فجاءه أسد ووقف عند رأسه. أنت لو جت لك قطة قطة وانت لوحدك وبالليل وفي ظلمة وفي جبل، هو دي بس جاي في شكل قطة، لو جالك فار لو صرصار هو اشتر بس جاي في صورة قطة، وهتنام ويغمى عليك ويقيمك وغيره، لا لا ده جاله أسد، أسد أسد بجد أسد. وبعدين فلما سلم التفت إليه ثم قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع، يعني مالكش عندنا حاجة، اطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زئير، أم الأسد قعد يجري ولى ومشى وانصرى وهو يسأر من غضبه من شدة غضبه، وكان زئيره تهتز له الغيضة. المهم نجاه الله منه، رجل ده كان من الملحين على الله في الدعاء، ولذلك كان من المستجابين في الدعاء، وكان إذا أقسم على الله لأبره. ولذلك شوفوا يا جماعة، شوفوا النهاية، أنت ما اتصل علي أنت ادعي لي بحسن الخاتمة يا شيخ، أختي أو بنتي تتصل علي ادعي لي بحسن الخاتمة يا شيخ، وأنا أنا محتاج أكثر منك ومنها، إنما حسن الخاتمة يسبقه حسن عمل. لذلك الرجل الصالح ده الملح على الله في الدعاء دي أخذ ابنه في القتال مع المشركين، خذ ابنه في الجهاد في سبيل الله جل وعلا، فلما جاءت الكرة على المسلمين خلاص الهزيمة جاية على المسلمين، قال لولده الصغير ابن فتى فتى صغير بني تقدم بين يدي حتى أحتسبك عند الله جل وعلا. هي القضية منتهية، والعالم الكفار دخلين علينا بقوة بشدة، فأنا منتهي منتهي بس عايز أطمئن عليك، تقدم يا بني حتى أحتسبك عند الله جل وعلا. فتقدم الفتى الصغير يضرب بسيفه يمينا وشمالا، حينئذ غلبت الكثرة الشجاعة وجاءوا عليه من كل اتجاه عن اليمين وعن الشمال، كثر عليه المشركون على هذا الفتى الصغير وانهالوا على رأسه وعلى جسده حتى مزقوه، فسقط مدرجا في دمائه. أسأل الله أن يرزقنا تلك الشهادة، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تلك الشهادة، أسأله جل وعلا أن يتقبل. فسقط مدرجا في دمائه، انهمرت الدموع من عيني والديه، من عيني من عيني والده رحمة. ثم تقدم فحمله على فخذيه، اشتل ابنه كده وهو مدرج في الدماء، فتى صغير ميت والدماء تسيل منه. ثم قال بني أحتسبك عند الله جل وعلا، ثم وضعه، ثم قام فأخذ يقاتل المشركين قتالا عنيفا وهو يكبر الله أكبر، يضرب يمينا وشمالا، حينئذ تكاثروا عليه حتى مزقوه بالسيوف والرماح فسقط قتيلا. فبلغ الخبر معاذة رضي الله عنها وأرضاها، فصبرت واستعانت بالله جل وعلا على ذلك. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعانت بالله جل وعلا، صبرت وقامت كي تقوم الليل كله. فقيل لها في ذلك قالت أسأل الله جل وعلا أن يجمعني مع صلة مع أبي الصهباء ومع ولده في الجنة وألا يحرمنا من ذلك. خلاص احتسبت الاثنين عند الله جل وعلا. الله أكبر. أمر عظيم وفهم جسيم لمن تذكر ولمن أخذ العبرة ومن استمع إلي بعيني قلبي لا بعيني رأسي. المهم قلت بإذن الله جل وعلا، وهذه رواية طبعا هي موجودة في صفة صفوة، وأيضا ذكرها شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان صفحة 112 وتكملتها صفحة 113 في الفرقان. وعقب ذكر شيخ الإسلام أيضا هذا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بالتشديد مع الكسر. وسعيد هذا من هو؟ إنه سيد التابعين، إنه الإمام المبجل الذي تحمل الكثير في دين الله جل وعلا، إنه كان لا يخشى في الحق لومة لائم، إنه كان يقوم الليل لله جل وعلا راكعا ساجدا تاليا لكتاب الله جل وعلا. هذا الإمام العظيم، هذا سيد أهل الأرض، كان مرحا على الله في الدعاء. ولذلك في عام الحرة، وما أدرك ما عام الحرة ولن أتحدث فيه، المهم وما جرى من وقائع لأن الوقت لا يكفي لذكر هذا اللي حصل في أيام الحرة في المذبحة التي جرت. في أوقات الصلوات كان يذهب إلى مسجد النبي، ما كان حد أبدا في مسجد النبي أبدا، فارغ فارغ ما في بشر. فكان في أيام الحرة في أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلى فلم يبقى فيه غيره، المسجد بتاع النبي، مسجد النبي في حصل من الحرة هذه من مذبحة من مجزرة من الهمجية اللي حصلت لم يكن به أحد في الصلوات غير هذا الرجل سعيد بن المسيب. إيه اللي بيحصل؟ كانش لا مؤذن ولا أي حد في المسجد غيره هو بس، فكان يسمع الآذان من قبر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أورده شيخ الإسلام ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا الإمام الحافظ ابن كثير وإماتنا حتى الإمام شيخ الإسلام صاحب ميزان الاعتدال الإمام الذهبي رحمه الله. المهم مش عايز أطول في هذا، لسه دعاء سعد ودعاء كيت ودعاء كيت، لكن لا أريد أن أستفيض في مثل هذه الأمور حتى يتسنى لي بإذن الله جل وعلا أن أخذكم إلى المتعة التي وعدتكم بها، ولازلنا في متعة، وتبقى الحلقة بإذن الله ممتعة لأنها حوت النور كله من قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول السادة الأئمة رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وارضى. قلت قبل أن أدخل في المحور الذي يلي ذلك في قضية الإلحاف في الدعاء، اتصل علي قبل الحلقة مباشرة أبو مصعب اللي هو الأخ ناصر من الأردن الشقيق، حفظ الله الأردن وحفظ من فيها من أهل السنة والجماعة وحفظ بلاد المسلمين جميعا. المهم هو صاحب سجاد بيت المقدس، أخبرني بالنص الواحد، قال لي يا شيخ محمد كان عندنا واحد مريض بالسرطان، عمه معي أخبرني قصته، وكان السرطان في المرحلة الأخيرة، طبعا السرطان شيء مرعب، قال في المرحلة الأخيرة مش في البدايات مش في المرحلة الأولى، في المرحلة الأخيرة يعني اللي هو خلاص ده الموت، الأطباء قالوا ما عادش في أي أمل، ده منتهي ميت، حيث كان في المرحلة الأخيرة وكان يعالج في مركز اسمه الأمل في عمان، في عمان مركز الأمل. المهم هذا الرجل لما نقل إلى بيته في المرحلة الأخيرة، يعني زوجتك استخدمت خادمة أندونيسية فقيرة جدا، البنت لسه صغيرة وجاية من أندونيسيا، وجدوا شيء عجيب عند البنت، البنت تروح حمام تطيل فيه تطيل فيه. الزوجة استغربت، قالت الزوج سألها ليه بتطيلي في الحمام، مو في ناس تدخل الحمام تنام غصب عنها ما يجلاش النوم إلا في الحمام، وفي واحد ياخذ الصحف معاه الجرايد اليوميه ويدخل الحمام بايره كده مش عارف اي مزج دواء الله لا قوه الا بالله، واحد يدخل يشغل الموسيقى كده ولك ببقى تمام في الحمام، اهي اذواق ربنا يعافينا. المهم اسالها ليه بتطيل الوقت في الحمام يا بنتي، قالت له شوف انا فقيره جدا والمكتب اللي جابني انا لسه والده طفل من اسبوع وزوجي فقير جدا وانا فقيره جدا مسلمه، تركت ابني وجيت فأنا اللبن الحليب بتاع الطفل بيكون في ثديي يؤلمني، فبدخل الحمام أفرغ هذا في الحوض لأنه يضرني يؤلمني جدا. قال يعني ترك ولد عنده 7 أيام؟ قلت نعم لأني فقيرة ما أنش لا يأكل. طب خلاص خذ يا بنتي مقدم سنة جاية كاملة هي وابعث لك على طول ربك توكلي على الله بس ادعي لي يا بنتي. أخذت تدعو له بالشفاء، تدعو له بالشفاء، ثم سافرت. مهم كعادته أخذوه إلى مستشفى الأمل هذه، نظروا فيه عشان العلاج موطن السرطان، فلم يوجد له أثر. ينظروا إلى الورم السرطاني ما له أثر، لكن المرحلة الأخيرة الموت ما له أثر، وكأنه لم يبتلى بالسرطان لحظة. قالوا الله على كل شيء قدير. نعم، مبدأوا مرضاكم بالصدق، وألحت في الدعاء واستجاب الله من المسكينة وشفاه الله جل وعلا. بعد كده باب عجيب أوي 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 في الحق بدعاء ما خرجتش. أنا أقول لكم نحترم موضوعنا، نحترم مادتنا العلمية، مش هنخرج حرف حرف عما نحن فيه. شوف اللي أنا عاملها لك دي بقى، المحور ده عجيب، محور عجيب أوي، اسمه إيه؟ الإلحاح على الله في الدعاء. ليه؟ عجيب أهو، لرؤية محمد صلى الله عليه وسلم في المنام لذوي العاهات ولغير ذوي العاهات. أظن بقى تقول لي ده عنصر عجيب، وأول مرة أسمع محور مثل هذا. نعم، ليس في الكتاب. أتيتك به، الإلحاح على الله في الدعاء لرؤية محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا بذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرؤية فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 14، الجزء 14 من الأحاديث من رقم 8648 من رقم 6993 94 95 96 97 باب أحاديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجزء والصفحة 14 8648، جزء 14 صفحة 8648 اللي هو بدأ بأول حديث أبي هريرة قول النبي: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي، إلى آخر الحديث التي شرحتها أنا قبل ولن أتعرض له. رؤيا النبي، واحد لي نفسي أشوف النبي في المنام، نفسي أشوف النبي. نعم، هناك وصفات شرعية ذكرها الأئمة، مش لمؤاخذة بتاع الدجالية ولا بخورية، لرؤية محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. ما ينفعش تبقى مبتدع وتقول لي أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ما ينفعش تبقى والعياذ بالله من الذين يهتكون السطور ويشربون الخمور ويرتكبون الفجور، تقول لي عايز أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لأن رؤية النبي في المنام كرامة، كرامة من الله جل وعلا للعبد. ولذلك الوصفة دي ذكر الأئمة عدة نقاط في الوصفة ملخصة. أول حاجة قالك صحة الاعتقاد، طبعا دي محتاج الشرح فيما بعد. الإلحاح على الله بالدعاء والتوسل بالعمل الصالح، أن يمن الله بالرؤية لهذا الذي يتمناه. بعد كده اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده محبة النبي وصلى الله عليه وسلم والشوق إلى رؤياه، بعد كده إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده معرفة صفته ووصفه الخلق والخلق صلى الله عليه وسلم، بعد كده الإكثار من ذكره. بقول لكم إيه، دي طويلة محتاجة شرح، خلاها بعدين، وأدخل بإذن الله جل وعلا في بعض ذلك بإذن الله جل وعلا. وقبل ما أقول كتاب دعوة، يعني ما صنعت إلا لهذا الأمر، لمن أراد دحاوي هذا الأمر بالإجماع، حوى الأمر إجماع، لمن أراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. والكتاب الآن انظره بشكله، لمن أراد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وحررت مادته بإذن الله جل وعلا. مش مجرد سير بتقراها أو قصص، لا 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 يا جماعة، داني بوريك لابد يكون عندك صحة اعتقاد، لابد يكون عندك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتشتاق لرؤيته، لابد أن تلح على ربك، احنا في الإلحاح، أن تلح على ربك في الدعاء إنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر النقاط 12 اللي احنا ذكرينهم في هذا من انطلاقا من أقوال أهل العلم. ندي بقى مثال، يا دوب الحلقة تحتاج مثال واحد وأعتقد وقتها يبقى خلص تماما. الرواية معايا عن محمد بن أحمد بن الفضل البلخي، البلخي بالفتح على الباء والتسكين على اللام، أهو بيقول إيه، قال: سمعت أبي يقول: ذهبت عين محمد بن إسماعيل، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، لما كان طفلا صغيرا، أمه التي كانت تقوم عليه، أمه التي كانت تقوم عليه، فسمعنا، يعني أبو بقول سمعنا هنا بقوله ذهبت عين محمد ابن إسماعيل، أبو بقول إحنا عرفنا إن عين محمد، أن عيني محمد ذهبت، والرواية الثانية ذهبت هكذا بالقطع، ذهبت بيحكي على طول هو عارف وشاف، ذهبت عين محمد بن إسماعيل في صغره. طب وبعدين أطباء ما في إمكانية، لأننا بنأخذ بالأسباب. ترى معشر الناس، فإن الله خلق لكل داء دواء. ما ينفعش أقول لك إيه طبيب ربي وعارف ما طبيب رب ناشي، وبعدين أنت بخيل وجلدة يا عم يكشف على الولع عيان. لا 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 لا. ربنا ابتلاه ربنا اللي يصرف عنه يا عمي، بقاش جلدة كده حرام عليك في عقل ولا. هو رسول الله هو النبي اللي قال لك تداووا معشر الناس، لكن تلاقيه جبلة كده يا راجل اتق الله في الولد، لقيت الولد مات إنا لله وإنا إليه راجعون. انت تعمل لي فاهم ليه؟ المهم سونا من دول. خلاصته لما بيقول ايه ذابت عين محمد بن اسماعيل في صغره، اللي هو البخاري عيل صغير طفل صغير كده ذابت عينه، اخذوا الاسباب ما في. وبعدين امه بقى جت للسلاح القوي، سلاح قوي قوي قوي، اتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها امد وللامد انقضاء. ولذلك صوبت السهام، بمعنى انها قامت الليل لله جل وعلا، وكانت امراه صالحه صوامه قوامه، قامت لله جل وعلا والحت على ربها في الدعاء في الليل البهيم في قيام الليل أن يرد بصر محمد عليه محمد بن إسماعيل، ألحت على ربها في الدعاء. مش واحد يقوم الليلة دي، أنا قمت ليلة كاملة ساعتين، يعني ساعتين يعني ساعتين، أنت تروح تفرج على الماتش تبقى قاعد قبله بكم ساعة وقاعد كده ومش عارف يا عمي. ده عبادة، الدعاء والعبادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ده عبادة. ولذلك أهو قعد تدعو تدعو تلح، يعني أيام أيام تدعو أياما وليالية وهي تدعو. فرأت الخليلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في منامها ويقول لها، يعني وهو يقول لها يا أمة الله أبشري فإن الله قد رد بصر ولدك عليه. قومي أبشري افرحي، ربنا رد البصر الولد عليه، وذلك بسبب دعائك له، بسبب دعائك له، وفي رواية بسبب إلحاحك في الدعاء على الله أن يشفيه. قامت أيقظت الولد، فإذا الولد يبصر كل شيء، فإذا الولد يبصر كل شيء بعد أن كان لا يرى شيء، لا عن يمين وعلى شمال، ولا يرى بابا ولا يرى أما ولا شيء، عاد الله عليه بصرة، رد الله عليه بصرة. واحد يقول لي جبت كلام ده منين يا شيخ؟ راجع سير أعلام النبلاء بالتحرير في المسألة الجزء 10 247، أيضا راجع هدي الساري اللي هو مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري 708-709. تعال معايا بقى اللي جاية دي، ولا بقول لكم اللي جاية دي مش هتكمل لو اشتغلت فيها. أنا بقى ننصح بقى كلمتين لله جل وعلا، أقول لآبائي، أقول لأمهات، أقول لإخواني، أقول لأخواتي، أقول لأبنائي لبنات، أقول للموحدين جميعا أهل السنة والجماعة، لأنني في أي مكان لا أخاطب إلا أهل السنة والجماعة، أقول للجميع ألحوا على الله في الدعاء. إن الأمة منتكسة والكل بحاجة إلى دعاء، إن الأمة في حالة هم وغم وكرب، ولذلك لا بد من الإلحاح في الدعاء. إن فلسطين تعاني ما تعاني، وإن حتى الكافرة يبكون على أهلها، ونحن لا نملك لهم ضرا ولا نفعا، لذلك على الأقل على الأقل أنت تملك أعظم سلاح ألا وهو الدعاء. فلح على ربك في الدعاء أن ينصرهم على أعدائهم، وأن يسجد رمياتهم، وأن يصوب هدفهم، وأن يطرح عليهم صبرا جميلا، وأن يمكن لهم، وأن يرد عليهم أرضهم ومقدساتهم. أيضا أهل السنة في العراق بحاجة إلى دعاء، ألح على ربك في الدعاء. أهل الجهاد في أفغانستان من أهل السنة والجماعة بحاجة إلى الدعاء، لأن أهل الأرض من أهل الكفر عليه أكثر، وألح على ربك في الدعاء. يا أخي نحن الآن مثلا نعاني البلاء والغلاء والوباء أكثر من الدعاء، وألح على ربك في الدعاء أن يرفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أخي أنت تعاني من أمر في بيتك، من أولادك، من زوجتك، ادعو الله جل وعلا ولح على ربك في الدعاء أن يهدي لك زوجتك وأن يهدي لك أولادك. يا أخي أنت تعاني من الجيران، ادعو الله ولح على ربك في الدعاء أن يهدي لك الجيران. أنت تعاني من الشارع، من الوظيفة، من العمل، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح، ستكون فتان. قيل متى يا رسول الله؟ قال حين لا يأمن الجليس جليسة، بمعنى أنك تكون في وظيفة ولا تأمن من بجوارك، يعني اللي بجوارك هذا لا تأمنه، ربما أسررت له بأمر ففاضحك وزاد ونقص، ربما تدخل رجل لخير عندك أو عند الآخرين وظننت أنه يدخل بالخير وهو لا يريد إلا شرا وفسادا. الله، ربما نظرت في رجل أنه على الدين وأنه على التقى ولذلك وحت له بما في سرك ونجواك وكان هو أشر من الشيطان الرجيم. ونحن في زمان عجيب لا نغتر فيه بمظهر ولا بصورة، ولذلك أقول في هذه الحالة حين لا يأمن الجليس الجليسة عليه أن يسجد لله وأن يلح على ربه في الدعاء وأن يشكو إليه وأن يبث إليه نجواه وأن يطيل في ذلك حتى يديره الله جل وعلا سرورا بعد الغم وراحة بعد الهم وطمأنينة بعد الاضطراب، ثم يشرح صدره ويصلح باله. هذا وأسأل الله الخير للموحدين جميعا في كل مكان، بارك الله في نسائم الرحمة وفي كل القنوات الدينية بلا استثناء، أسأل الله أن يبارك في العاملين على نسائم الرحمة والقائمين عليها، أسأل الله أن يبارك في الشيوخ جميعا، غفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تأمل واحة العلم وفز بالعقل والفن.